بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في جلاله العظيم في كماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خفض ورفع ووصل وقطع وفرق وجمع، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بأكمل رسالة وأفصح مقالة، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وختم به أبواب النبوة والرسالة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها وقد أقبلت نسمات رمضان، فتحركت الهمم نحو القمم، ها وقد بدأت أنفاس المؤمنين تتحرك شوقا إلى سيد الشهور وخير الدهور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي بلغنا هذه الساعة من شعبان أن يبلغني وإياكم رمضان، ونحن في عزة وصحة وعافية وإيمان، وأن يرحم إخوانا كانوا معنا في عامنا الماضي، صاموا وصمنا وقاموا وقمنا، ثم اخترمتهم أيدي المنون فانتقلوا من هذه الدار إلى ظلمات اللحود. أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يملأ عليهم قبورهم بالضياء والنور، وأن ينقلهم من ظلمات اللحود إلى جناته جنات الخلود، وأن يرحمني وإياكم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أحبتي، هي والله ترجمة الحياة. كنا وإياكم نزور مقابرا، فمتم وزرناكم وسوف نزار. اليوم هم من انتقلوا عنا وتجاوزنا الموت إليهم، وغدا سيتجاوز الموت آخرين إلينا. سبحان الله، بعضهم مات له شهر وبعضهم مات له شهران. أما تعجبون معي؟ ما كأنهم أكلوا مع من أكلوا، ولا كأنهم شربوا مع من شربوا، ولا كأنهم ضحكوا مع من ضحكوا. بكينا عليهم أياما ثم طواهم النسيان، وأصبحت رياحهم راكدة وقبورهم ساكنة، وأسماؤهم نسيت، حتى الذكرى أصبحنا لا نذكرهم إلا قليل. لا إله إلا الله. اليوم هم من رحلوا وبين أطباق الثرى نزلوا، وغدا والذي لا إله غيره لنرحلن كما رحلوا ولننزلن حيث نزلوا. قبورنا تبنى من غير ما تبنى، فليتنا تبنى من قبل ما تبنى. أيها الأحبة، لا نظن بأن الأمد بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من فيكم يستطيع أن يخبرني بساعته متى تكون؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كانت لا تعلم بالمكان فكيف ستعلم بالزمان؟ فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا الله، تمر بنا الجنائز، تلو الجنائز، وكأننا لا نرى شيئا، في سبات الغفلات راقدين، وفي اللذات والشهوات غارقين، ثم لا نفجأ إلا وقد نزل بنا الحمال. كان أحدهم يصعد على منارة المسجد كل ليلة وينادي الرحيل الرحيل، ثم فقد صوته، فتساءل الناس أين المنادي بالرحيل، فقال أحدهم ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا لم تلهه الآمال والآجال. أي أحبابي أعدوا العدة، فإنكم في سفر طويل والزاد قليل والعقبة كؤود والناقد بصير والملائكة شهود والأعضاء نواطق والرب هو الحسيب، وكفى بالله حسيبا. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم قمطرير ذو بأس خطير وكرب شديد. فلا إله إلا الله. اللهم ارحم ضعفنا في ذلك اليوم. الله جل وعلا يقول لك انتبه، أعد العدة لتلك اللحظة، يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخي الغالي، أيامك حالية لا تنسى أنها إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت. انتبه، لا يغرنك ما أنت فيه عما أنت مقدم عليه. هذه العبرة وتلك العظة من أخذ بها منا اليوم وعمل لها استعد ووجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن غفل عنا منها وجد قبره حفرة من حفر النار، إلا أن يرحمه الله برحمه. تأمل يا أخي في نقطة واحدة، كم بينك وبين آدم من أب وجد، تقلبت في أصلابهم، كم بقي منهم؟ واحد واثنان. إذا كان هؤلاء هم أجدادك كلهم نزلوا هناك في ظلمات اللحود ولم يبق منهم ومن سلالتهم إلا أنت، وقد جاء الدور عليك، أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن المسألة تحتاج تنبه ويقظة، فاللهم أيقظنا لنستغل ما بقي من أعمارنا. نعم أيها الأحبة، كان السلف يقول بعضهم لبعض تعال نؤمن ساعة، وعلى رأسهم معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، فيتذاكرون مثل ما نتذاكر الآن، ويتدارسون مثل ما نتدارس الآن. إذن من أهم ما يمكن أن يؤخذ من سير السلف الصالح وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوصيكم ونفسي ألا نركن إلى الدنيا، فإنها خداعة غدارة، ذمها خالقها، كثيرة بوائقها، قليلها كثيرها يقل، وعزيزها يذل، ومالها يفنى، وملكها يبلى. والله ثم والله إننا فيها لفي خطر، وإننا فيها لفي أمر عظيم لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت الجبال والسماوات والأرض أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أناشدكم الله، من فينا حفظ الأمانة ومن فينا ضيعها؟ من حمل الأمانة وأعطاها ما يجب لها؟ إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يا من له عقل، يا من له قلب، ما لنا وللإنغماس في هذه الدنيا؟ تأمل، أين السلاطين؟ هل ممكن أن يجيب عنهم إلا الماء والطين؟ هل وجدوا من الموت حصنا وحرزا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ملك المليارات وجيش الجيوش الكثيرات وبنوا القصور المشمخرات، فهل أخذوا منها معهم شيء؟ هل رحلوا منها بشيء غير الماء وغير الحنط والكفن؟ فخذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ إذا كانت الحياة ساعة، فلماذا لا تجعلها طاعة؟ عد بنظر البصيرة لا نظر البصر، وادكر فإن فيما تسمع لمدكر. يا أخي، لعلي أروي لك شيئا من واقعك، فركز معي قليلا، ركز معي قليلا. هب أنك أعطيت أن تعيش 1000 عام في ملك قارون، في عمر نوح، بعد ذلك ماذا؟ لابد من النقلة ومن الرحلة، ثم كل هذا لن ينفعك شيئا. قيل لنوح وقد عاش أكثر من 1200 عام عند الموت، كيف رأيت الدنيا؟ قال: كبيت دخلت له مع باب وخرجت مع الباب الآخر. إذن إذا أردت القلب الخاشع البصر الدامع والعلم النافع والخلق المانع، فلين هذا القلب بالمواعظ. نعم، فإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، يقول الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الذين تقسى قلوبهم وتنشغل بالخلق عن الحق. النقطة الثانية التي أحب أن لا تنساها، نعم، بعضنا ثقلت عليه هذه الموعظة، لكن لا تنسى أن هذه وصات رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أكثروا من ذكر هذه اللذات. نعم، أكثر من ذكر الموت، لا تجعل الموت على لسانك قليلا. يقول أبو حازم: من أكثر من ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. نعم، لأن إكثارك له يجعلك في أتم الاستعداد. سبحان الله، تتعجب إذا قلت لك: لو قيل لك يا فلان ملك الموت واقف على الباب ومعك إلى صلاة العشاء، فاجتهد في العمل، ماذا ستفعل؟ ألم تعلم أن منصور ابن زادان وعمر بن عبد العزيز وحماد بن سلمة لو قيل لأحدهم إن ملك الموت واقف على الباب ما وجد مزيدا من عمل؟ ما وجد مزيدا من عمل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيا إخوتاه، اليقظة مطلوبة. أنا أتعجب من حياة السلف. خذ معي أبو بكر: أنفق ماله كله، قال: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هل بعد هذا شيء؟ انظر عمر الذي أزال مملكة بني ساسان، ها، الذين الآن يلعبون بالدنيا في العراق وفي سوريا، يمكرون المكر الكبار، لكن سلط الله عليهم أسود السنة وستقتلع دولتهم بإذن الله عما قريب. هؤلاء كادوا لي عمر وقتلوا في المحراب. عمر، وما أدراك ما عمر؟ عمر العزة والكرامة، عمر الفقه، عمر القوة والشجاعة. عمر رضي الله عنه كان من شدة إقباله على الدنيا يلبس ثوبا فيه 12 رقعة واحدة من أدم، يعني من جلد، واحدة من أدم. تعجب، وهو أمير المؤمنين والمدينة تجري أنهارا من كنوز مملكة الروم ومملكة فارس. أروي لك قصة، ركز معي. خالد بن الوليد نفله أبو بكر تاج هرمز، بس التاج، بس التاج اللي على رأس هرمز، فباعه خالد 100,000 دينار ذهبا. كيف وكل ما عند هرقل وحاشية هرقل وما عند كسرى وحاشية كسرى كله جيء به إلى المدينة في زمن عمر؟ لا أقول، أنا لا أتحدث عن ملايين، أنا أتحدث عن مليارات المليارات. والذي يتولى توزيعها وتقسيمها عمر، يلبس ثوب فيه 12 رقعة. لا إله إلا الله. هذا له مطمع في الدنيا. دخل عمر إلى خزينة الدولة فقال للغلام معيقيب: يا معيقيب، هل بقي فيها شيء؟ قال: لا، لم يبق فيها إلا خيشة. فخرج عمر فأخذ معيقيب الخيشة ونفضها، فسقط منها درهم فضة لا قيمة له، فأعطاه ولد لعمر قال: تعال خذ. فلما خرج الولد رأى عمر الدرهم في يده فقال: من أين لك هذا؟ فأخبره، فاستدعى معيقيب قال: أتريد أن يخاصم المسلمون عمر في هذا الدرهم؟ ليس ولد عمر بأحق من أولاد المسلمين في هذا الدرهم. عجب، أمر غريب وحال عجيب. كنت أقول لكم قصة هرمز حتى لا يفوت لنا في هذا فائدة. أنا أتعجب، أناس فعلا أرادوا الآخرة فأعطاهم الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا الله، والله أتعجب وأنا أقرأ. تدرون قصة هذا التاج شيء؟ حاول كسرى أن يجمع كل ما بقي من قوته وجيش جيش يعتبر هو الأكبر في ذلك التاريخ، وسأل من أفضل القوات فقالوا هرمز. يضرب به المثل عند العرب والعجم، يقولون أخبث من هرمز. فولاه على الجيش. وحتى تعلمون فائدة، لم يهزم الفرس العرب قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لم يهزم الفرس العرب قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أفسيهزمونهم الآن؟ لا والذي فلق الحبة وضرع الدسم، أقسم عليها لن يستطيع هزيمتنا، نحن الذين سننتصر. المهم، سأل هرمز جيش خالد أين متوجه، فقالوا إلى الكاظمة. فأسرع وحفر الخنادق وعبأ الجيش ينتظر قدوم خالد. العدد مع من؟ أجيبوني. مع هرمز. والعتاد مع هرمز. والمكان مع هرمز. وخالد ليس معه شيء إلا الله، والله لا يغلب، لا يغلب جنده ولا يخلف وعده. علم خالد بما فعل هرمز. هذه هي أحباب الكاظمة، خلفها الحفير. حول خالد مساره إلى الحفير، فجن جنون هرمز. وأمر جيشه أن يسير بسرعة إلى الحفير قبل أن يصلها خالد. فقال الجند الذين مع خالد: يا خالد، يا أبا سليمان، تحرك هرمز بالجيش، نحن نسبقهم ونتخذ الأمكنة ونحضر الخنادق ونعبئ الجيش. قال: اذبحوا 10 من الإبل، وضعوا القدور، وكلوا. حرب أعصاب الجيش. فلما أكلوا قال: ناموا واشبعوا من النوم. وذاك يطير بجيشه بين السماء والأرض، ركز معي، حتى وصل إلى الحفير قبل خالد. فلما استيقظ الجيش قال: شبعتم من النوم أو أزيدكم غدا؟ قالوا: يا أبا سليمان، قتلتنا والله، سبقنا الرجل وأعد العدة. قال: انتهينا الآن، الحمد لله انتصرنا، انتهت المعركة، رجعنا إلى الكاظمة من جديد. فعاد إلى الكاظمة من جديد، فجن جنون هرمز، فجاء وقد أنهك جيشه تماما، وجيش خالد بات شبعان نائم. فنشبت المعركة، فما هي إلا سويعات ورأس هرمز على سيوف المسلمين. وفتحت الكاظمة، وفتحت العراق في كم تتوقع؟ كم؟ كلها في 40 ليلة. فتحت العراق كلها في 40 ليلة. خاض خالد 100 معركة ما هزم في معركة واحدة. أرأيت إذا كنت مع الله يحصل لك ماذا؟ يحصل لك التوفيق، وما نزل من السماء أعظم من التوفيق، ولا ارتفع إلى السماء أعظم من الإخلاص. اسمع الله ماذا يقول: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. إذن أيها الأحبة، من أهم القضايا التي نريد أن نستفيدها الليلة أن نعيد الموت وذكره إلى هندسة حياتنا. في صلاتك أذكر الموت، في نهارك أذكر الموت، في ليلك أذكر الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. تقول لي: يا شيخ هذا والله صعب، أقول لك اسمع السلف كيف كانوا مع الموت. يقول الربيع بن خثيم: لو غفل قلبي عن الموت ساعة لفسد قلبي. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع العلماء والفقهاء كل ليلة فيتذاكرون الموت وكأن بين أيديهم جنازة. أبو حازم من عباد السلف وفقهائهم يقول: كل عمل تكره الموت لأجله دعه الآن ثم لا يضرك متى مت. فهذه النقطة الأولى. أناشدكم الله، ألسنا بأمس الحاجة إليها؟ كنا نسابق إلى الصف الأول واليوم تفوتنا الجماعة، وكنا نصوم واليوم ما نصوم، وكنا نقوم واليوم ما نقوم، وكنا 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 واليوم صرنا وصرنا وصرنا. من أهم الأسباب في هذا التغير الهائل، انتبه، قلة ذكر الموت. طيب، هل معنى ذلك أني أجيب شريط موعظة ودائما يكون معي؟ لا، هذا خطأ نقع فيه كثيرا. سماع الموعظة لا تكثر منه، هذا غلط. سماع الموعظة لا تكثر منه. يقول ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، فكثرة سماعك للمواعظ يقسي القلب، لأنك تتأثر أول مرة بنسبة 80%، ثاني مرة بنسبة 60%، عشر مرة كأنك لم تسمع شيئا، بل ربما البعض يقارف المعصية والموعظة تقرع أذنه. إذن أنا لا أقول لك أكثر من سماع المواعظ، أنا أقول أكثر أنت من ذكر الموت، وخاصة بينك وبين نفسك. يا نفس سوف تموتين، وسوف تتركين هذه الزوجة وهؤلاء الأولاد، لن ينفعك منهم شيء. وهكذا دائما الموت، القبر، الوقوف بين يدي الله، المرور على الصراط، الميزان. اذكر الموت وما بعد الموت، وحرك به الأشجان، والله الذي لا أحلف بغيره لترين تغيرا هائلا، خاصة في سرك، وهذا الذي نريده. لا نريد أن تتغير علانيتك، نريد منك السريرة، نريد منك أن يلين القلب. فإذا لان القلب دمعت العين، وإذا قسى القلب جحظت العين، إذا قسي القلب عصت الجوارح، وإذا لان القلب ورق أطاعت الجوارح. لأن القلب ملك الأعضاء، وإذا طاب الملك طابت الجنود. إذن من أهم الملامح في سير السلف الصالح، سواء كانوا علماء أو عباد، أنهم يذكرون الموت كثيرا. أضرب لك قصة. عاد سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وقد غاب عن زوجته 30 سنة، انتبهت؟ 30 سنة وغايب في أرض الجهاد، عاد فلما دخل عليها، انتبه شوف، وجد رائحة البخور، ورأى الفراش معد، ورأى الزوجة متهيئة متزينة، فتوضأ وقام يصلي فكبر، فما سلم حتى سمع أذان الفجر. فقالت له زوجته: غفلت عنا وقد أطلت عنا الغياب، أما فيك شوق إلينا؟ قال: بلى يا فلان، ولكن والله لما رأيت ما رأيت وشممت ما شممت قلت أصلي 2 ركعة، فما أن ابتدأت صلاتي حتى ذكرت الجنة، والله يا فلانة لم أشعر بنفسي إلا وقد أذن لصلاة الفجر. يأتيني بعض الإخوة يقول لي: يا شيخ، فيه واجب أو عبادة أتكاسل عنها، أو في معصية أعجز عن التوبة منها. من أهم الأدوية النافعة والأشفية الناجعة بإذن الله أن تتذكر الموت، خاصة فيما بينك وبين نفسك. ثانيا، أخي الحبيب، من أهم الملامح في سير السلف أن بواطنهم خير من ظواهرهم، والسلف يقولون: من كان ظاهره خير من باطنه فهو منافق، ومن كان باطنه خير من ظاهره فهو مؤمن، ومن كان باطنه كظاهره فهو على خطر. انتبه، الله يصف المنافقين فيقول، اسمع الآية: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يقومون، هذا في الظاهر، في الباطن كسالى، يراءون الناس، هذا هو الهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب، كيف يكون باطني خير من ظاهري؟ بأمرين. الأمر الأول: أن تكون لك سريرة لا يطلع عليها إلا الله، تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها أحد من البشر، وتحرص أن تكرر هذا دائما دائما، من صلاة أو صوم أو صدقة أو ذكر. اسمع القرآن ماذا يقول: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لماذا قال خاليا؟ تدري لماذا؟ لأن الثوري يقول: تسعة أعشار البكاء رياء، تسعة أعشار البكاء رياء، وعشره يكون فيه إخلاص. مصيبة. ويقول عن الآخر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، خاليا يخفيها. محمد بن أسلم سمي بأسد السنة. تدري هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول: لو أعلم مكانا أتطوع فيه لا يراني فيه ملكاي لفعلت. يعني هو ما يشيل هم الناس، هو يريد مكان حتى الملكان لا يعلمان به. الإمام أحمد قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي ما لا أكون، أشتهي ما لا يكون. قيل: وما هو؟ قال: أشتهي أن أجد مكانا إذا ذهبت إليه لا يطلع علي فيه أحد فأعبد الله فيه. عجب. خرج الناس من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الإمام مالك. يقول القاسم، محمد بن القاسم تلميذه، يقول: فجلست في آخر المسجد ألحظه، فصار يصلي صلاة خفيفة حتى خرج أهل المسجد، ثم قام بألهاكم التكاثر ووقف عند آخرها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فما زال يكررها حتى مللت فذهبت إلى البيت، فلما كان السحر رجعت فإذا هو واقف كما كان يردد نفس الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أخي الغالي، أمر عجيب. إذا تعودت على الخبيئة بينك وبين الله فإن الله جل وعلا سيورثك عز الدنيا وشرف الآخرة. غريب. صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم أحد بصيام، يأخذ أكله من البيت ويذهب إلى السوق، فإذا توسط الطريق تصدق به، فيقول أهل البيت يأكل في السوق، ويقول أهل السوق يأكل في البيت، وإذا صلى المغرب عاد إلى أهله وتعشى مع عياله. نحن اليوم إذا صمنا نتظاهر بذبول الشفتين ويبسهما ليعلم الزميل وتعلم الزوجة ويعلم فلان أننا صائمون، وهذا رياء. دخل ابن مخيريق وهو من العباد إلى حانوت، إلى دكان، فقال رجل لصاحب الدكان: يا فلان، هذا ابن مخيريق فأحسن معه البيع. قال: بعني كما تبيع الناس يا هذا، إننا نشتري بدراهمنا ودنانيرنا ولا نشتري بديننا. إذن لتكن لك خبيئة من عمل صالح. يذكر أحد المشايخ يقول: ذهبت إلى محاضرة، فلما وصلت إلى المسجد لم أجد أحدا، فوقع في نفسي. يقول: فلما جلست على الكرسي استحيا رجلان فجلسا، فقلت: ألقي المحاضرة. يقول: فألقيتها كما ألقيه على جمع من الناس حتى أذن العشاء فصلينا. يقول: مضيت. بعد سنين جاءني رجل وقال: يا شيخ، وجدنا لك تسجيل محاضرة عن كذا. قلت: لا لا، ليس لي. قال: لا يا شيخ، في موضوع أنت تحدثت عنه وقلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال: يا شيخ، هذيك محاضرة ما حضرها أحد، إلا رجلان. قال لا، كان في صوتيات المسجد جهاز تسجيل، سجل المحاضرة وعجبتنا المحاضرة ووزعنا منها 40,000 نسخة. وزعنا منها 40,000 نسخة. يا الله. يذكر لنا الشيخ صالح بن حميد حفظه الله يقول أردنا جمع تركة الوالد العلمية، الشيخ بن حميد رحمة الله عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يقول فكنا ما نجد أشياء إلا قليل. يقول فجاءني رجل من روسيا وقال يا شيخ عندي لوالدك أكثر من 40 شريط كاملة. قلت عجيب، شريط كم؟ قال شريط 1.5 ساعة. قلت يا أخي أنت واهم، الوالد ما وجدنا له إلا 5-4 أشرط. قال لا يا شيخ، أنا كنت في روسيا أفتح كل يوم على إذاعة القرآن وكل ما جاء برنامج لوالدك أسجل، وهذه الأشرط. والله يا أحبابي لا أريد أن أذكر لكم أشياء قد لا تصدقونها. والله كان شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمة الله عليه لا يجلس إليه عام 1395 في محاضراته ودروسه إلا رجل أعجمي واحد فقط، ويستمر الشيخ في دروسه كما كان. ويذكر لنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أنه عام 1397 ما كان يحضر درسه إلا 4 أشخاص، إذا غاب 2 منهم غاب النصف. يقول مرة من المرات الشيخ بن عثيمين يحدثنا يقول جئت إلى المسجد ولد ألقي الدرس، وجدت 3 غيبين والرابع حاط الكتاب وخارج رايح عمل، فما وجدت إلا الكتاب. يقول فتقدمت إلى المحراب وصليت وقعدت أقرأ قرآن أنتظر هذا صاحب الكتاب. يقول جاء فرآني في المحراب ورأى الكتاب موضوع على الأرض فاستحيا، فدخل وأخذ الكتاب وانصرف. هذا الذي حلقته أكبر حلقة في عصره عندما مات. كان الشيخ بن عثيمين إذا تحدث في المسجد الحرام ينقلب الحرم كله له، وأنتم تذكرون درسه في السطح كل الأدوار وناس تستمع لابن عثيمين، ما كان يحضر درسه إلا 4. هؤلاء أصحاب السرائر لما صدقوا مع الله صدق الله معه. لماذا يا أحبابي؟ لأن الله هو المطلع وهو الذي يبارك. ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. لا تجعل الدنيا هي الهم والمقصد من وراء عملك الصالح، أقصد ما عند الله. يقول الله جل وعلا اسمع: ألا لله الدين الخالص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحبابي، إذن من اليوم خصص لنفسك خبيئة من عمل صالح، تتعاهدها كل حين. واليوم لله الحمد عندنا السيارات، أنا سميتها البيوت المستقلة. أنت في سيارتك في أغلب حالك تكون لوحدك، فاقتطع هذا الجهد وهذا الوقت وأنت لوحدك في أذكار، في دعاء، في مناجاة، في أعمال تتقرب بها إلى الله. لا يسمع أذن ولا ترى عين ولا يعلم بك أحد إلا الله جل وعلا. وتعهد هذا دائما دائما. حاول أن يكون ديوان السر عندك مليان. هذا البنك ضع فيه أرصدة كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بين ديوان السر وديوان العلانية كما بين السماء والأرض. يعني العمل الذي في ديوان السر والعمل الذي في ديوان العلانية بينهما في الأجر والفضل كما بين السماء والأرض. فتعاهد نفسك. الملمح الثالث في سير السلف رحمة الله عليهم: التخصص. عجيب، تجد أحدهم يفتح له في باب من الخير فيوغل فيه ويجتهد فيه حتى تنقطع المطايا. نعم، هناك قاسم مشترك، الفرائض والواجبات هذه مطلوبة من كل أحد. الميدان الذي تتنافس فيه مطايا الصالحين هي أبواب التطوع، النوافل. أنت تستطيع أن تدخل الجنة من بابين وثلاثة وأربعة إذا اجتهدت فيها. فاصدق الله في باب يفتح عليك فتحا عظيما، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الإخوة، والله أني أتعجب. يعني أذكر لكم مثال: سعيد بن المسيب ما أذن المؤذن منذ 50 سنة إلا وهو في المسجد، يقول: ما نظرت إلى قفا مصلي قط. إذن أوغل في باب الصلاة، والجنة لها أبواب 8، منها باب الصلاة. من الموغلين في هذا الباب ابن مسعود رضي الله عنه، كان كثير الصلاة. ابن الزبير رضي الله عنه كان من أشد الناس إطالة للصلاة، حتى أنه ركع فقرأ رجل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما رفع رأسه. كان يصلي والمنجنيق يأخذ بثوبه. وممن لزم هذا الباب الإمام الثوري رحمة الله عليه، عجوبة، سجد بعد المغرب فما رفع رأسه حتى أذن المؤذن للعشاء. باب عظيم جدا. ممن اجتهدوا في هذا الباب ابن القيم رحمة الله عليه، كان أطول الناس صلاة. وممن أعرفه من المعاصرين في هذا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، كان يأتي إلى مسجد قباء يوم الجمعة حدود الساعة 10 أو 10:15، فلا يزال يصلي حتى يصعد الخطيب على المنبر، وهو في ذلك شيخ كبير. وكنت أسأل نفسي وأنا أراه يصلي وقد جاوز 70، سبحان الله، لما كان ابن 30 و40 كيف كانت صلاته؟ إذن هذا باب عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فاجتهد في هذا الباب، وخاصة في ركيعات لا يراها إلا الله. قيل لإمام الحرمين بعدما مات: ما نفعك بعد موتك قال ما نفعني إلا ركيعات كنت أركعها لله في جوف الليل. إذن هذه مسألة عظيمة. اثنين، بعض السلف تخصص في العلم تعلما وتعليما واجتهد في ذلك اجتهاد لا يجارى ولا يبارى، وما طلب طالب ولا كسب كاسب ولا رغب راغب في شيء بعد الفرائض أفضل من العلم. أمر عجيب. الإمام أحمد طوف جميع أقاليم الإسلام على قدميه وقضى حياته كلها عالما ومعلما. عجيب والله، كنت أتعجب وأنا أقرأ سيرته. يقول أبو بكر المطوعي، انظر تعجب، يعني أنا لو قلت لك سوي درس لزوجتك وعيالك، طيب يمكن تسوي أسبوع وتترك الدرس، صح؟ يقول جمعنا أبو عبد الله الإمام أحمد وقال تعالوا تعالوا أملي عليكم المسند. أنا وابنه عبد الله وابنه صالح، يعني كم؟ ثلاثة. فأملى علينا المسند 12 سنة. فلما انتهينا قال لنا قد اختصرته لكم من 750,000 حديث، لأن المسند 30,000 حديث. قال اختصرته لكم وانتقيته لكم من 750,000 حديث، لأن الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، يحفظ 1,000,000 حديث بالأسانيد، ولم يأتي على الدنيا أحفظ للسنة من أحمد رحمة الله عليه. لزم هذا الباب. الإمام مالك لزم باب العلم حتى افتقر وباع جذوع السقف. يعني إيش؟ يعني عاش في بيت بدون سقف بس جدران من أجل العلم. الإمام يحيى ابن معين ورث عن والده 1,000 ألف، يعني 2,000,000، فأنفقها في طلب العلم حتى ما بقي له نعل يلبسه. ماذا أحكي لكم عن جدهم واجتهادهم في طلب العلم والتعليم الناس؟ أمر عجيب. تدري أن الشيخ بن باز لما ترك لما كان في المدينة هنا، يذكر لي الوالد حفظه الله ومتع بصحته وعافيته، يقول كان يدرسنا في يدرس في المسجد النبوي صحيح مسلم وهو مدير الجامعة، وعطية شيخ عطية رحمة الله عليه والشيخ أبو بكر حفظه الله من تلاميذه، فيقول كان يحضر عند الشيخ بن باز 7، أنا 7، والشيخ عطية والشيخ أبو بكر يحضر عندهم 3,000. فجاءها رجل وقال يا شيخ أنت ابن باز ما يحضر عندك إلا 7 وهؤلاء طلابك يحضر عندهم بالآلاف؟ والله لو واحد منا كان انتفخ سحابة. قال ذلك فضل الله والله يؤتي فضله من يشاء. انتقل إلى الرياض عام 1995، مكان شيخي الشيخ بن إبراهيم، جلس من عام 1395 إلى 1405 سنين يدرس في المسجد. تدري كم يحضر درسه؟ يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي 5 سنين هذه ما كان يحضر درس ابن باز إلا 12 رجلا، هذا أكبر عدد كان يحضر عنده، وقد ينتقصون إلى 2-3، وهو عالم الدنيا وإمام الزمان. لكنه قضى حياته مع العلم. أما الشيخ بن عثيمين فحدث ولا حرج عن جهده في التعليم الذي لم أعرف في عصرنا مثله. أمنيته أن يموت وهو يعلم الناس عند الكعبة، حقق الله أمنيته ولا لا؟ مات وهو عند الكعبة يحدث الناس. كانوا يشيلون بنقالة من المسجد الحرام في آخر أيام يرجعون بنقالة أي صبر على التعليم مثل هذا الصبر؟ إذن أمر عجب. خذ مثال ثالث، النفقة في أوجه الخير، سواء كانت مساعدة لمساكين أو كفالة لأيتام أو رعاية لأرامل أو بناء لمساجد أو غير ذلك من أنواع البر الذي تنفق فيه الأموال، والله الذي لا إله إلا هو أن هذا لمن أحب الأعمال إلى الله، فهنيئا لمن أعطاه الله وهدى. أمر عظيم كبير. خذ مثال عثمان، اشترى الجنة كم مرة؟ 4 مرات بماله، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير، أحصى بعض طلبة العلم ما أنفقه عثمان في خدمة الإسلام، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فبلغ 1 مليار، ما يعادل 1 مليار ريال سعودي. 1 مليار. شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه لما أحصى الإخوة في المكتب نفقاته بلغت 3 مليار. كان يخصص لأهل مكة فقط، فقراء مكة كل سنة 9 مليون، وكان يخصص لأهل بيته كل عيد فطر لجماعة القريبين آل باز، كل عيد فطر يخصص لهم هدايا العيد يسمونها 180,000. وبن باز في النفقة. أمر عجيب. قيل لصفوان ابن سليم بعد ما مات، ماذا نفعك؟ قال غفر الله لي بقميص، يعني كوت، خرجت من المسجد في ليل شات فوجدت رجل عند باب المسجد يرتعد من شدة البرد، فنزعت قميصي وألبسته ومضيت، فلقيت الله فغفر لي بذلك القميص. إذن باب من أبواب الخير لا يعلمه إلا الله. والمشكلة أن هذا الباب له ضريبة، ضريبته لا يتحملها كثير من الناس، وهي الغنى. مشكلة هذا الباب أنه يورث صاحبه الغنى، أحيانا الغنى الفاحش. ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، والله رأينا. واليد العليا خير من اليد السفلى. أذن أعود معكم أيها الأخيار إلى تلخيص هذه المحاضرة كلها. إذا عرفنا أن السير في منهاج السلف الصالح هو الخير والفلاح، فقد أخذنا أهم ملامح منهج السلف الصالح، وذكرنا على ذلك أمثلة، وقلنا أن أهم ملامح منهج السلف الصالح أولا كثرة ذكرهم للموت بينهم وبين أنفسهم، فنتج عن ذلك صلاح عظيم وتقوى عظيم. 2، من أهم المهمات أن تعلم أن السلف عنوا بصلاح بواطنهم أكثر من صلاح ظواهرهم، ومن أهم ما يعينك على إصلاح الباطن أن تكون لك خبيئة من عمل صالح. ثالثا وهو الأخير، إذا عرفت أن الباب الذي لا بد أن يدخله كل مسلم وهو الفرائض والواجبات باب هو الأهم، فاعلم أن الجنة لها أبواب، هي أبواب النوافل، وأنت مخلوق ضعيف وعمرك قصير وجسدك لا يحتمل، فتخصص في باب أو بابين، وإن كان أكثر من ذلك فثلاثة، واجتهد في هذه الأبواب، فإذا صدقت الله جاءتك الفتوحات والإعانات الإلهية من حيث لا تحتسب. هذه هي محاضرتنا. أنا حقيقة استأذنكم أن أتوقف الآن لأن الصوت عندي فيه مشكلة، يعني ما أستطيع أواصل أكثر من هذا. أترك ما بقي من الوقت للذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأترككم تصدقون الله في الدعاء والرغبة حتى الإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وتذكر أنه لو جاءك إنسان في بيتك وطلب منك طلب أكرمته، صحيح ولا لا؟ أنت الآن وين؟ في بيت الله. يا رب إني في بيتك أنتظر فريضتك، يا رب إن حاجتي كذا وحاجتي كذا وحاجتي كذا. إذا فعلت ذلك وقلت ذلك، انظر إلى الإجابة السريعة، تملق إلى الله. فقل الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.